الآن مع الشريط السادس.
سؤالي الآن ممكن أن يكون، فأنا أسألك باعتبارك أنت يعني قريب العهد وناقل نقول طيب ما شاء الله، فليس هناك إلا قول أحمد مثلا في زيد بن أحمد ثقة وقول فلان في زيد بن محمد ضعيف، لا شيء آخر؟
لا شك هو هذا المقصود بالسؤال، وإلا لو كان هناك قول ثالث بصدوق وانتقى القول الثالث هذا ليجمع بين القولين ما كنت أسأل عن هذا، هذا واضح. إنما أسأل عن قولين فقط، ثقة وصدوق يعني وضعيف يقول صدوق، ثقة يعني ومجهول يقول هو مستور فقط. أما لو كان هناك قول ثالث يجمع من الأئمة المتقدمين ما كان وجه السؤال.
إيه والترجمة هو وحد بينهما،
الترجمة يسقها ويقول مثلا فرق بينهما ابن حبان، فرق بينهما البخاري في التاريخ، فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولا يجزم الحافظ ابن حجر. الآن ممكن ننتقل من السؤال هذا إلى كلمة يعني دونه، دعنا من صنيع الحافظ ابن حجر، ماذا نفعل لو قابلتنا ترجمة بهذا الوصف؟ ماذا ترجح لديكم؟ لا أستفيده أنا، لا أتخذه مثلا في صنيعي أنا، دعنا من صنيع الحافظ هل يفعل هذا أو لا يفعل، ماذا يفعل غيره؟ وهو هذا يجد الطالب كثيرا،
صحيح
يقابله كثيرا،
لا بد حين ذاك من الرجوع إلى الشيوخ، شيوخ المترجم وتلامذة المترجم الذين أخذوا عنه، فإن اتحدوا فهذا يرجع بهذا المختلف فيه هو واحد.
نعم.
وإن اختلفوا، وهذا طبعا مسألة من مسائل اجتهادية أيضا.
نعم.
لأنه قد يكون الاختلاف قليلا أو يكون كثيرا، فإذا كان اختلاف كثيرا فيترجح لدى الباحث أن المترجمين هما رجلان، وقد يكون الخلاف الفارق بين الشيوخ والتلامذة قليلا جدا فيترجح عنده أنهما ترجمة واحدة.
وإذا لم يترجح وهو محل السؤال،
الوقف ونصف العلم لا أدري.
بارك الله
فيك.
شيخنا هنا إذا كان الراوي روى عنه راويا والإسناد إلى أحدهما لا يثبت، يعني في الإسناد إلى الثقة هذا التلميذ رجل ضعيف، هل يعتبر هذا مع الأول رافعا لجهالة العين أم العبرة بما صح سنة إليه من رواية روى واحد فقط؟
ما صح سنة
ويكون على جهالة العين.
نعم.
هنا شيخنا في مسألة إذا انفرد في الترجمة قول عالم عرف بالتساهل في التوفيق.
أيوة.
أراكم يعني في خاصة في من دون التابعين تقفون فيه.
بسم الله.
لكن هنا السؤال، لو انفرد في الترجمة رجل متشدد وعرف بالتعنت كابن القطان مثلا أو كأبي حاتم الرازي، أراكم تعتمدون كلامه إذا كان في التجريح؟ فانفراد المتساهل بالتوفيق قد لا تعبؤون به، وانفراد المتشدد أعني بالمتشدد من الأئمة غير المجروح مثل الأزدي وغيره أراكم تعتمدونه. فهنا السؤال، لماذا اعتمدنا كلام المتشدد وهو على خلاف الجادة والصواب في التجريح ولم نعتمد كلام المتساهل مع أنه أيضا على خلاف الجادة والصواب كالأول في التوثيق؟
هو الجواب جواب مجمل، لا يستويان يعني مثلا من كان مثل يحيى بن سعيد يعني جبلا في الحفظ وفي النقد وذلك مسلم له من علماء عصره فضلا عن الذين جاءوا من بعده وشبروا نقده وتوثيقه وجرحه، لا يستوي مع أولئك المتساهلين أو المتشددين، لا يستويان مثلا. هذا أولا. ثانيا أريد أن أستوضح، هل رأيتني أعتمد جرح يحيى بن سعيد هذا ولو كان هناك موثق؟
لا، البحث شيخنا فيما إذا انفرد في الكلام في الترجمة، أما
الله.
إذا كان هناك من يخالفه أو يوافقه أو كذا مثلا أخرى يجمع بين الأحوال.
فأنا أقول حينئذ ولا مؤاخرة لغيرك قالها.
خير إن شاء الله.
يعني أريد أن أقول، هب أنه ليس عندنا مثل هذا الجرح، ماذا نفعل بهذا الراوي؟
هو هذا الذي نريد منكم، بارك الله فيكم. نقول هو هذا، هي في لفظي لكن أردت أن أتثبت من جوابكم.
قلها إذا.
بارك الله فيكم. بأن يعني لو أننا أهملنا كلام المجرح، فالرجل باقي على الجهالة ولا يحتج بالرواية أصلا.
لذلك قلت لو غيرك قال
بارك الله فيك. هي في نفس الجواب، لكن هو شيخنا في الحقيقة أن بعض الأسئلة أنا أريد أن أثبت من الجواب
أكيد
يعني. نعم ولا يعني تأخر أو قد
يعني
تأخذ في نفس الجواب
يعني تعالى سنشد عضودك
بارك الله فيك. ولكن ليطمئن قلبي
هو
بارك
كذلك.
الله فيك
وفيك بعض.
إذن ملخص الجواب هذا حتى أيضا للأخوة الذين يتبعونه
ملخص الجواب نعم. نعتد بجرح هذا المتشدد لسببين اثنين.
نعم.
الأول أنه ليس كمثله كثير من المجرحين وسبق
نعم.
السبب الثاني أنه يجرح شخصا لا يضرنا جرحه، لأنه لو لم يكن له وجود فنحن نسلك حديثه مسلكا حديث ضعيفة، وحينما نعتد بجرحه لا نزيد على هذا المسلك إذا شعر.
نعم بارك الله فيك. أما لو أخذنا بقول المتساهل فقد عملنا الحديث نعم بارك الله فيك. هنا شيخنا جاء عن ابن أبي خيثمة أنه سأل ابن معين عمن قال فيه ضعيف، فقال إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة.
أفضل معين ولا معين؟ معين؟ نعم.
أنا قلت معين أنا؟
لا أنا اللي قلت.
بارك الله فيك. هنا يعني ابن أبي خيثمة تلميذ يحيى بن معين سأله عمن قال فيه ضعيف من الرواة، قال إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة ولا يكتب حديثه، وإذا قلت لا بأس به فهو ثقة. السؤال الآن، إذا جاء في ترجمة وقال فيها يحيى بن معين فلان ضعيف ولم نجد غير هذا القول فيه، الحافظ ابن حجر في كثير مواضع من التقريب يترجم له أنه ضعيف، بالرغم أن ابن معين صرح وقال هو ليس بثقة ولا يكتب حديثه.
وأيضا هذا السؤال كسابقي ليس هناك
نعم عند الانفراد
أيوة ليس هناك في ترجمة هذا الذي قال فيه ابن معين ضعيف، ليس هناك قول آخر
لا بتجريح ولا بتوثيق.
هنا لابد من ملاحظة شيء في ظني، وهو هل يكون هذا المترجم الذي لاحظت هذه الملاحظة الدقيقة ابن معين يقول ضعيف ويعني به شديد الضعف، والحافظ ابن حجر لا يعني بقوله ضعيف ما يعني ذا، هل يكون الرواة عن هذا المضعف من الحافظين وكل منهما يعني خلاف ما يعني الآخر له رواة كثر أم قليلين؟ أريد التفصيل.
هذا ما تحضر الآن وأريد
أن أقول لك التفصيل. نعم أقول إذا كان هذا المترجم بمثل هذين القولين المتفقين لفظا والمختلفين قصدا، إذا كان هذا الراوي له رواة كثر يختلف الأمر عندي، بينما إذا كان الرواة عنه قليلين. في الحالة الأولى أعتمد كلمة الحافظ العسقلاني
ظاهرا وباطنا
نعم. في الحالة الأخرى لا
نعم ما شاء الله
حسن الله شأنك
بارك الله فيكم
وفيكم بارك
الله يجزيكم خير. شيخنا هنا في تهذيب التهذيب ترجمة أسامة بن زيد الليثي نقل الحافظ عن الحاكم في المدخل أنه قال في أسامة بن زيد هذا روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته، يقول هذا كلام الحاكم واستدللت بكثرة روايته على أنه صحيح الكتاب عنده
صحيح الكتاب عند مسلم
أي عند مسلم. يقول لما أكثر مسلم عن أسامة بن زيد الليثي دل ذلك على أنه صحيح الكتاب عنده. إيش رأيكم شيخنا في هذه الكلمة؟
هو الظاهر يقول شيئا وجده ولم يفصح عنه، ولا هذا الكلام يمكن سحبه على كل الرواة الذين يكثر عنهم من الرواية أحد الملتزمين الصحة في الرواية، وما أعتقد هذا بلازم. يعني لا يلزم أن الراوي الذي يكثر من الرواية عنه في أحد الصحيحين مثلا فضلا عن غيرهما أن يكون كل راوي له كتاب، لكن الظاهر الله أعلم أن الحاكم في بذهن معلومات توحي إليه بأن له مثل هذا الكتاب، وإلا مجرد الرواية لا تعني أن له كتابا.
نعم. أو ربما لأن أسامة بن زيد متكلم فيه من جهة حفظه،
هو متكلم فيه بلا، لكن من أين أخذ قضية الكتاب؟
على أساس لو أن يعني الراوي سيء الحفظ إذا أخذ من كتابه فإن الرواية تكون مستقيمة، ويعني نزه الإمام مسلم أن يأخذ من روايته من حفظه وهو متكلم في حفظه.
يمين هذا كذلك يرد الإشكال السابق، ينسحب على كل من تكلم فيه.
نعم.
نعم. أي نعم.
حتى ما
ينزل. أي نعم.
الشيخ معلق قال إنه صنيع مسلم رحمه الله تعالى، لعل صنيع مسلم رحمه الله تعالى في أنه اعتنى بالصحف الحديثية، له عناية خاصة بها، وسنيده يعني كثيرة، سنيده كثيرة في من خلال الصحف، ينقل من الصحف، فلعل وذاك وجد له صحيفة فجاء عنده هذا الاعتبار أو هذا الظن، يعني منهج مسلم الذي جاء له.
بارك الله فيك يا أبا عبيدة، ممكن أن يقال هذا وذاك، لكن هل نحن نعتمد على هذا القول لأنه يحتمل أنه عنا كذا وعنا كذا؟ ما يعطينا هذه القناعة. يمكن أن يقال، لكن هل يتبنى؟ هل يقال إن مسلم إنما روى عن أسامة بن زيد الليثي لأنه كان يحدث من كتاب؟ صعب الإيمان بهذا.
أيضا شيخنا حفظكم الله، ألاحظ أن الحافظ ابن حجر إذا انفرد النسائي بالتوثيق، وكذلك أحيانا ابن معين، يقول في الراوي في تفريق صدوق، أو يقول وثقه النسائي ويهرب من العهدة، ونادرا ما يعتمده ويجزم هو بالتوثيق، وإذا خالفه عنده أحد، إذا كان هناك من يخالف النسائي جنح إلى قول المخالف للنسائي، سواء كان بارتفاع الراوي أو بنزوله عن قول النسائي، وبنحوه الدارقطني، وقريب منهما مطين وابن عبد البر. الحافظ ابن حجر أمثال هؤلاء، ما إن ذكر كلامهم يذكره على أنه البراء من العهدة وثقه فلان، أو ينزل من ثقة إلى صدوق كان سيجم هو، ونادرا ما يقول ثقة أي لقول هذا. فهل لأنه قد علم تساهل هؤلاء، كما يقول الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل، أن النسائي وابن معين قد وثقان المجاهيل مثل العجل وابن حجر.
بالنسبة لمن ذكرتهم لا أدري، أما بالنسبة للنسائي فهو كالعجل تقريبا في التساهل،
كالعجل في التساهل.
أي نعم، يعني هو فعلا يوثق بعض المجهولين، لكن ليس مكثرا من ذلك كما يفعل غيره من المتساهلين. أما من ذكرته من الآخرين ما عندي فكرة عنهم إطلاقا.
طيب شيخنا، إذا فرض النسائي إذن فنعامله معاملة العجل، أو أحسن حالا من العجل والأفضل قبوله؟
بدنا ننظر إلى الرواة عن هذا الموثق،
إلى الرواة عددا ووصفا.
أي نعم،
عددا ووصفا، وكذلك أيضا من أخرج له من أصحاب الكتب اللي فيها انطفاء أو فيها شيء من التشدد والتحري في الشرط،
هذا يساعد على الثقة.
وكذلك أيضا علم الصبخة ونزولها،
كل ذلك يساعد،
من القرائن التي ترعى.
أي نعم،
معلوم شيخنا حفظكم الله كلام أئمة الجرح والتعديل باعتماد كلام بلدي الراوي، لا سيما إذا كان من أئمة الجرح والتعديل، وأحيانا يقف عند الباحث أن هذا البلدي خالف جماعة كثيرين من الأئمة في قوله، سواء في إثبات السماع أو عدم إثباته، كأن يثبته هو وهم ينفونه أو غير ذلك. حتى وقفت هنا على كلام للحافظ ابن حجر في ترجمة مكحول وسماعه من عنبسة بن أبي سفيان، قدم كلام دحيم على البخاري وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي، هم ينفون السماع ودحيم أثبته، وهو أثبت في الشاميين.
من الذي يقول؟
يعني دحيم الحافظ بن حجر في تهذيب
التهذيب، عن دحيم،
عن دحيم، وهذا في تهذيب التهذيب في ترجمة، هذا في التلخيص حفظكم الله، عفوا، هذا في التلخيص. فكون أن البلدي حقا يقدم، لكن حتى وإن خالف هذا الجمع الكبير، وإن كان كذلك في مسألة السماع، فهل هو كذلك أيضا في مسألة الجرح والتعديل أن يضاعف هو ويوثقهم أو العكس من هذا؟ بارك الله فيك.
بالنسبة للمثال الذي ذكرته الخطب سهل
السماع
الخطب سهل ينبغي أن يكون لديك مثالا صعبا. أما السهولة هنا لو كان غير ابن البلد الذي هو في المثال دحيم لو كان هو الذي أثبت ما موقفنا من هذا المثبت ما أولئك النفاس؟ لا شك أننا سنطبق قاعدة المثبت مقدم على النافي ومن علم حجة على من لم يعلم. أيضا هذه قاعدة ولكن ليست مضطردة. ما في فرد هنا كما ذكرنا أكثر من مرة، ما من عام إلا وقد خص، لكن قاعدة هكذا. فلو فرضنا أن الذي وثق أو أثبت السماء الذي أثبت السماء هو ليس من بلد الذي أثبت له السماء، ما هو موقفنا؟ هو مع القاعدة المثبت مقدم على النافي، يشتد الثقة بهذا المثبت في ماذا كان ابن بلد الذي أثبت له ما أثبت. إذن هذا ليس فيه إشكال.
لا أنا أردت أن أستدل به على شيء آخر، وهل كذلك
هو ما هو الشيء الآخر؟
وهل كذلك في الجرح والتعديل البلدي؟ لأن الحافظ لما تكلم أنا أدري بقاعدة المثبت مقدم على النفي، إلا أنه أكد أكثر ما أكد وهو أثبت في الشاميين.
بلى.
هل كذلك أيضا لو فرضنا أن دحيما خالف هؤلاء في باب التوثيق والتجريح كأن يوثق هو وهم يجرحون؟
أعكس الآن هنا، دحيم قال لم يسمع وأولئك قالوا سمع،
من باب أولى
ماشي ماشي
إيه؟
طيب افرض الآن مثالا آخر، دحيم ضعف هذا ابن البلد وأولئك وثقوا، يصح هذا مثالا آخر فيما هو في ذهنك؟
هو هذا، هل يقال البلدية مقدم على هؤلاء؟
لا، ما في فرق. نحن الآن ندرس هذا القضية وندرس ذاك التوثيق بميزان علم الجرح والتعديل. إن كان الجرح مفسرا كما سبق في بعض الجلسات السابقة، وكان هذا الجرح بعد تفسيره جرحا يعتبر علة قادحة رجها، وما نظرنا ابن البلد أو غير ابن البلد. إذن هذا يفيدنا في مسألة نحار فيها، أما إذا كان عندنا قواعد تدفع الحير عنا فما يهمنا إن كان غريبا أو كان بلديا.
نعم، يعني مسألة كون أنه بلدي هذه مع استواء القرائن أو وجوه الترجيح، البلدية هنا في هذه الحالة ترجح يعني ميزان صحيح. أحيانا حضرتكم الله مثلا مشايخ الإمام الشافعي أحيانا يقول حدثنا الثقة حدثني من لا أتهم، فيكون هناك اجتهاد، أو الحسن البصري أحيانا يقول حدثني الثقة أو حدثنا من لا أتهم، وهناك من يدافع بأن في زمن الحسن البصري بني أمية والخلاف بين أهل البيت وبينهم، وهو يعني رجلا من الثقات فلان أو كذا. هل هذا التعيين وهذا التصريح بأن فلان هذا هل هو يعمل به لا سيما إذا لم يختلف فيه، أو اختلف فيه والجميع يدور على ثقة؟ نفرض أنهم اختلفوا لكن هذا وذاك والثالث الرابع كلهم ثقات، فهل هذا ينفع حضرتكم الله في باب الصحة؟
أصف القواعد التي سبق ذكر الكثير منها، أقول إذا كان الحفاظ اتفقوا على شيء فلا مرد له، أما إن اختلفوا فهنا الاجتهاد. فنحن ننظر بين أو في أقوال هؤلاء المجتهدين ونعمل مراجعة بين أقوالهم، فما ترجح عندنا اعتمادا على قواعدهم عملنا به ولا فلا. وأنت ضربت مثلا بالحسن البصري، الحسن البصري كما تعلم هو يعني كما ذكرت أنه كان يعيش في زمن دولة بني أمية، وكان ربما لا يستطيع أن يسمي شيخه فيدلسه ويسخطه، فبنفس القاعدة نطبقها هنا بالنسبة لشيخ الحسن البصري إذا لم يذكر، فإن كان اتفقوا وهذا ما لا أظنه موجودا، إذا اتفقوا في الحسن البصري خاصة أن شيخه الذي يسخطه فلان، ما في ذهني أنه يوجد مثل هذا الاتفاق، وإن اختلفوا فطبقنا ما أشمنا فيه من القواعد.
شيخنا إيش صنعكم في مثل هذا الباب؟ حدثني رجل، حدثني من لا تهم، حدثني ثقة، فيقولون الرجل هو فلان والثقة هو فلان، هل تعتمدون هذا التصريح؟
قلت صنيعي أنا إذا استحضرت ما ذكرت آنفا من الاتفاق أو الاختلاف أخذت بالمتفق عليه، أما المختلف فيه فأعمل نظري وبحثي وأرجح ما يبدو لي، لكن بخصوص الحسن البصري ما عندي أي ترجيح في هذا الموضوع، وأنا أقول بأن الحسن البصري مدلس، لكني أستثني من ذلك إذا روى عن التابعين.
نعم
قد سبق. أما إذا روى عن صحابي من الصحابة فأنا أطرد عدم الاحتجاج بعنعنته.
نعم.
وليس عندي هنا موقف خاص يبين هذا الذي.
طيب شيخنا عندما تقول اتفقوا أحيانا ما نجد إلا كلام ثلاثة من الأئمة، صحيح؟ لا نجد له مخالفا.
بارك الله فيك، هو اتفاق الأمة هذا مستحيل في مثل هذه القضايا، لكن على الباحث أن يفرغ جهده وفي حدود ما يخف عليه يعمل به، وإلا تعطل العلم بطرق مثل هذه الاحتمالات. يعني حينما نحن نصحح حديثا ونبحث جهد البحث، لكن يمكن يكون هناك في الزوايا بعض الطرق وبعض الأحاديث يعرقل علينا التصحيح.
نعم.
هذا محتمل بلا شك، فهل نقيم لهذا الاحتمال وزنا؟
نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلى الإنسان أن يفرغ وسعه وجهده ليصل إلى معرفة الحق مما اختلف فيه الناس. فعندنا ثلاثة وأربعة اتفقوا على شيء، هذا خير وبركة. أما قد يكون هناك خبر ما وصلنا أنه هناك حافظ خالفهم، قد يكون ذلك، لكن نحن مسؤولون عن ما وصل إليه بعضنا. هذا أئمة السابقون الذين نتعجب نحن اليوم من قوة ضبطهم وحفظهم، نفترض أنهم فاتهم شيء كثير ولا شك، وهذا نلمسه أحيانا في بعض المواقف، لكن ما نأخذ عليهم ذلك لأن هذه طبيعة البشر.
أيضا هذا شيخنا يذكرنا في مسألة اتفاق الأئمة الحديث، هذا لو اتفقوا مثلا على أن فلانا لم يسمع من فلان، وعندنا يعني ظاهر السند المسلسل بالثقة تقول سمعته أو سألته في كذا وكذا، سأله في مسائل أو سمعه وهو حكم مثل هذه الأشياء، هل يعتمد هذا مع تصريح الأئمة بأنه ما سمع؟
يعتمد، لأن هذا ينقض الاتفاق.
مجرد ما جاء في السند
الصحيح،
السند الصحيح هو المطلوب. أن فيه موضع عن شيخنا في العلل الرازي أيضا اختلف في السماع، فأبو حاتم الرازي ظاهر الحديث السمع، وقال أبو حاتم الرازي لكن أهل الحديث اجتمعوا أو اتفقوا على أنه لم يسمع، واتفق أهل الحديث على شيء يكون حجة فيخرج من المسند. مع ذكره في الرواية بالتصريح بالسماع قال فيخرج من المسند. إيش
في مثل
هذا؟
لا غير ما ذكرت
الأول الذي ذكرته.
أي نعم
حفظكم الله.
أي نعم، لأننا إذا درسنا النفي ماذا نتصور ما هو مستندهم في النفي؟ هل هناك سوى عدم العلم بالشيء؟
هو عدم العلم
وهذا علم.
أيضا هذا شيخنا يذكرنا في مسألة
برحمك الله
شيخنا، أحيانا أدري المقصود بكلامكم حفظكم الله أن العلم يقدم على الجهل، يعني ذاك جاهل وهذا علم فالعلم يقدم على الجهل.
أيوة.
لكن كما ذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب العلل بعض أمثلة لهذا، الإمام أحمد يسوق يذكر الإسناد في تصريح بالسماع فيقول لم يسمع شيئا، بالرغم أنه صرح بالسماع فيقول فلان سمع من فلان فيقول لم يسمع شيئا.
لما
ما يبالي الإمام أحمد من تصريح بالسماع هذا، ويعتبر أيضا منقطعا،
معليش لما؟
ما أدري ما هو لما هذا الله أعلم.
طيب نحن نقف عندما نرى. نحن لسنا مكلفين أن نفحص ما في قلوب العلماء وما في أذهانهم. نحن مكلفون بالظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. فأنا قلت آنفا أن هؤلاء العلماء أو الحفاظ الذين نفوا سماع راو ليس عندهم إلا أنهم ما اطلعوا على سماعه، لكن لما جاءنا الحديث بطريق صحيح لا غبار عليه. ممكن أن يقال مثلا في إسناد فيه مثلا كلام،
نعم
ممكن أن يقال هذا مثلا هذا لا يعبأ به أو ما عبأ به، لكن إذا كان الإسناد ليس من هذا القبيل وإنما هو صحيح. أنا أذكر بعض العبارات النافية للسماع موجود السماع في صحيح البخاري، وربما مر عليك شيء من هذا. ماذا نفعل بمثل هذا النفي وعندنا السند الصحيح في البخاري أنه يثبت السماع المنفي؟ الخلاصة ليس عندنا ما يلزمنا بأخذ قول النافي وعندنا السند الصحيح بما ينفيه.
لكن شيخنا أذكر كلاما لكم منه في المجالس الماضية ومنه ما في الكتب أو في الأشرطة، على سبيل المثال كما كان الحديث في بطية، بالرغم أن كلامنا الآن عام ليس خاصا في بطية، لكن أردت أن أذكر بما سبق من فضلتكم، وهو أن تلاميذ بطية ينظرون إلى العنعنة بينه وبين مشايخه فيرمونها بالمعنى فيقلبون العنعنة سماعا. والذي يعني يعلق في ذهني الآن من كتبكم أو من أشرطكم أنه محتمل أن التصريح بالسماع هذا مع تنصيص الأئمة على عدم السماع أنه من تصرف الرواة أو مما أو تصحيف من كاتب أو ناسخ أو طباعة أو الآخر. فهل هذا الكلام ممكن أن ينفعنا في بحثنا هذا؟
هذا ممكن أن ينفعنا فيما لو صب كلام النافين على هذا الإسناد،
على هذا الإسناد بعينه.
آه. هذا ينفعنا.
أما مع العموم؟
لا. أنا
قبل قليل أيضا شيء إضافي
كلامي
ذكر به أخونا أبو الحسن، قبل قليل ذكرتم أن هذا الكلام ممكن إذا كان في السند ما يدفعون إليه.
لا نعم.
أما إذا كانوا ثقات أو أسنافا الأمر يختلف، والله أعلم.
نعم.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الجميع.
الله يحفظكم ويبارك لنا ولكم. شيخنا أيضا هنا ذكروا، قلت هنا الراوي المجهول إذا انفرد بالرواية عنه ضعيف، يعني راوي ما له تلميذ إلا هذا التلميذ الضعيف، فإن العلماء يذكرون أنه لا يتهيأ لهم الحكم على هذا المجهول بشيء، لأن النكارة محتملة منه ومحتملة من تلميذه. ابن حبان في كتابه المجروحين يكثر من هذه العبارة، فلان لم يتهيأ لي الحكم عليه بجرح أو تعديل لأنه لم يروى عنه إلا فلان وهو ضعيف، فالنكارة التي في حديثه ما نستطيع أن نحملها لهذا الذي نحن نريد أن نبحث حاله لاحتمال أنها من هو ضعيف تلميذه. هنا يعني السؤال على هذا، لو كانت النكارة شديدة جدا،
لو كانت النكارة شديدة
شديدة جدا بمعنى أنه لا يحتملها مثل هذا الضعيف، الضعيف الذي عندنا هذا اللي هو التلميذ معلوم بضعف خفيف ما علمه ضعف شديد، فإن أتى عن شيخه المجهول بحديث شديد الضعف والنكارة فإن جينا نحملها على هذا الضعيف فمثله لا يحتملها، لأن قد سبق لنا من حاله أنه لا يحتمل الجرح الشديد. فهل من الممكن في هذه الحالة أن يحملها المجهول وينكشف حاله بالجرح ويخرج من حيز الجهالة إلى حيز المعرفة بالفتح؟
أما التحميل
يكشف حاله بالجرح ويخرج من حيز الجهالة إلى حيز المعرفة بالفتح؟
أما التحميل فبلى
على المجهول،
على المجهول
نعم.
أما التحميل فبلى، لكن هذا غير كلام ابن حبان حتما.
إيه غير؟ غير. أنا الآن في أنا ذكرت كلام ابن حبان وأضفت له من عند أنا.
قلت أما التحميل فبلى، أما كلامك تمامه شرد عني. إيش الشيء الآخر؟
طيب هل يحكم على المجهول بعدما حملناه النكارة؟
ما يحكم
بالمعرفة بالفاتح؟
ما يحكم،
ما يبقى مجهولا.
أنا
طيب وهذا وضح لي الجواب، هل لكم
لا ما عندي كلام؟ لا لا
الله.
الذي قصدت أن يتضح جوابي
إيه؟
جوابي تحمل فرعيه.
نعم
أحدهما بلى والآخر لا.
نعم. بلى لتحميله عهدة النكارة.
أي نعم.
ولا للحكم عليه بالقدح ويبقى على جهله.
نعم.
وهو شيخنا كما ذكرتم عندنا هنا ترجمة وهي ترجمة أيفع وهو غير منسوب عن سعيد بن جبير. حمله الحافظ عهدة النكارة ولم يحكم عليه.
جميل.
بارك الله فيك.
ما شاء الله.
هذا الآن ورأيتها عند الآن منقولة تبع السؤال. حمله عهدة النكارة وأبقاه. ظاهرية المعاني وروح الشريعة. ما ضريح المباني والحروف. هذا اللي تعنيه شيخنا؟
لا قد أعني أكثر من ذلك. هم يجهون على ظواهر النصوص.
نعم.
لكنهم لا يجمدون جمود ابن حزم.
نعم.
الأصل هو التمسك بالنص.
نعم. بظاهره. نعم.
لكنهم لا يجمدون على اللفظ كما يفعل ابن حزم.
نعم.
وداود الظاهري. لكن من العجب أن يجمد على الظاهر أهل الرأي. أهل الرأي
يجمدون على الظاهر.
على الظاهر.
يجمدون على الظاهر أهل الرأي.
نعم. مثلا من الفروع التي كنا قرأناها في الفقه الحنفي مذهب أهل القديم رحمه الله. من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الماء الجاري إذا وقع فيه نجاسة يتحملها ولا يتنجس الماء الجاري بهذه النجاسة. قال هؤلاء الفقهاء فإذا كان هناك بحيرة نجسة فالحيلة في تطهيرها إشارتها لأنه صار ماء جاريا. شو رأيكم؟ سبق وابن حجر. ما في ماء جديد يغلب النجاسة الواقعة في هذا الحوض، وإنما مجرد الجريان هو المطهر. ما عجبك المثال يا أبو يا
بلى بلى ظهر لي وجه كيف هو نجس فإذا مشى تطهر. لكن ذكرت
شبيها من غير إضافة عليه.
من غير إضافة عليه. ذكرني هذا بمن كان عنده يعني قلتان من يأخذ رأي القلتين، فقال من كان عنده قلتان نجستان فليضمهما على بعضهما يطهران.
الله أكبر. وهذا موجود أيضا.
وهذا إيه نعم موجود. هذا الذي يعني وأنت تتحدث حفظكم الله ذكرت هذا المثال.
لا شيء. لكن بالمناسبة وهذا أفشهد للحاضرين من هذين المثالين، أن أعجب من ذلك الظاهرية العصرية. إيش رأيك؟
الظاهرية العصرية. مثل إيش إحنا؟
التي يتبناها عشرات الكتاب والإسلاميين الدعاة. الصورة الشمسية حلال والصورة اليدوية حرام. ظاهرية عصرية.
والتي بالآلة على أحسن ما يكون من التضاهي. يعني الآلات المضاهاة أشد من اليد.
أدق.
نعم.
لقد قلت مرة بمناسبة كلمتك هذه، الصورة الفوتوغرافية تظهر هذه الشعر الفلتاني، أما الصورة اليدوية لا تعطي لحية الشيخ لكن مو بهالدقة هذه، ويمكن مسواه إلى آخره. يقولوا هاي ما فيها مضاهاة، كبسة ما فيها مضاهاة، هذه أدق مضاهاة لو كانوا يعلمون.
انتهيت شيخنا؟
لا.
لا تتم لجوابك. أنتم أيضا ذكرتم في موضع آخر قلتم لو أن إنسانا صنع آلة وهذه الآلة ممكن أن يوضع فيها من المواد التي بكبسة واحدة بالزرار طلع آلاف الأصنام
اليوم.
هذا في جوابكم أيضا في شرط سمعته.
هذا موجود اليوم
شيخنا. حتى الآن حقيقة تفاقمت المشكلة وزاد الداء بحيث حتى هذا التقسيم الظاهري لم يرعوه الآن، بحيث شيخنا انه نرى الان في الصحف الاسلاميه والمجلات الاسلاميه التصاوير اليدويه حتى موجوده. هذه يعني
هذا صحيح.
نسال الله العافيه.
اي والله. يعني هؤلاء ياخذون عن قاعده تحريم سدا للذريعه.
ايوه
قاعده التحريم سدا للذريعه. يعني قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، يعني لا تتعاطوا الوسائل التي توقعكم في الزنا. لو قيل بأن سورة الفتورة فيه جائزة إنما السورة اليدوية هي محرمة، لكن هذه توصل إلى تلك، لأن حقيقة راح يتساءل هؤلاء المصورون في أنفسهم شو الفرق بين سورة فتورة فيه ولا سورة يدوية، ما راح يفرقوا عمليا، وهذا هو الواقع كما أشار أبو الحارث. بينما كان هناك مجال لهؤلاء الفقهاء الذين يدعون الفقه أن يقولوا والله وإن كانت الصورة التراثية تختلف من حيث طريقة صنعها أو تصويرها، لكن من باب شد الرياح نحن نقول بتحريمها لأنها توصل إلى ما هو أكثر من ذلك. تفضل.
الله يبارك فيكم. حفظكم الله. شيخنا هنا في كتاب في ترجمة أمية ابن خالد، هذا في تهذيب التهذيب، ضعفه أبو العرب في كتابه الضعفاء، وكذلك ضعفه أحمد والعقيل، كل منهم من الثلاثة لين فيه القول ضعيف لين أو شيء مثل هذا. فرأيت الحافظ ابن حجر يستنكر ويعيد صنيع أبي العرب بالرغم أنه ما استنكر على العقيل ولا على أحمد، فقلت لعل يعني لأبي العرب شرطا في كتابه الضعفاء أن من أدخله في كتاب الضعفاء فهو شديد الضعف، وإلا فلماذا يعيب عليه الضعف الكلمة الضعيف وهي في ذاتها تكلم بها أحمد وتكلم بها العقيلي؟ فلعل أبا العرب له شرط في كتابه الضعفاء شديد الجرح. أردنا أن أسألكم، هل لأب العرب في كتابه الضعفاء شرط من أدخله في كتابه الجرح الشديد؟
لا
بارك الله فيك.
وكتاب أنا ما وقفت عليه، فهد منكم من واقف، لكن هنا يرد في بالي سؤال، ليس في ترجمة هذا الرجل إلا هذا الطبعين؟
نعم ثلاثة ضعفوه أحمد
وليس ليس هناك شيء آخر.
نعم، والذي يعني لفت نظري أنه لماذا شد النكير عليه، قال والعجب من أبي العرب أنه أدخله في كتابه الضعفاء وقال ضعيف، مع أنه نقل قول أحمد وقول العقيلي.
هذا اسمه أمية بن خالد.
أمية بن خالد،
ذكرني غدا نشوف
إن شاء الله.
هذا في تهذيب التهذيب.
تهذيب التهذيب أمية بن خالد. عندكم يا ابن خالد تهذيب التهذيب. بارك الله فيكم. شيخنا إذا قال يعني أحد الأئمة في الراوي هو ضعيف وقال آخر مجهول، وبحثنا في عدد تلامذته فلم نجد إلا راويا واحدا، فهل يقال ضعيف أو ضعف حديثه لجهالته وترجم له بمجهول، أم يقال عرف أنه يعني عرف أنه ضعيف فضعفه؟ فيعني ألخص كلامي، لو كان في الترجمة أحد الأئمة قال ضعيف وآخر قال مجهول،
ما
فهل يقال الذي قال عليه ضعيف أي ضعيف لجهالته ويضم هذا إلى التجهيل، أو يرتقي من درجة الجهالة إلى درجة المعرفة ويقال عليه ضعيف؟
سواء كان هذا أو هذا ما هو الفرق
من جهة العمل؟ نعم أن يعني كل منهما في حيث الضعف أو يستشهد به، لكن من جهة فقط أردنا أن نعرف هل هذا الجمع صحيح أن يترجم له ضعيف أو يترجم له مجهول مثلا في التقرير؟
بالنسبة إلينا
إذا أردنا أن نلخص هذين القولين في من لم يروا عنه إلا واحد، إيش نقول فيه؟
بالنسبة إلينا ننظر، فإذا كان كما ذكرت لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول، والمجهول عمليا حديثه ضعيف، لكن ما نستطيع أن نحكم على ذلك الحافظ الذي قال على هذا الراوي المجهول بسبب رواية الواحد عنه قال عنه إنه ضعيف، ما نستطيع أن نحكم عليه أنه يعني مجهول أو أنه يعني أن حديثه ضعيف، لأننا ما عندنا ما يبين لنا ما يكشف لنا عن قلبه.
لما سألت شيخنا عن الفرق بين العبارتين، معلوم أن الضعيف يستشهد به كمسألة اتفاقية، لكن مجهول العين فيها وفيها كما سبق أن ذكرتم، فهنا سينبني فرق كون أن الضعيف أحسن حالة من المجهول العين.
ما ينبني فرق ما دام الراوي عنه واحد، فنحن سنعامله معاملة المجهول.
طيب بارك الله فيكم. هنا أيضا من جملة الأسئلة الطبقة الخامسة في التقريب، بأنهم صغار التابعين الذين رأوا الواحد أو الاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة الأعمش. سؤال، هل روايتهم متصلة؟ هل روايتهم تعتبر متصلة إذا رأى يعني روى عن الصحابي؟
إثبات الرؤية لا تستلزم إثبات الرواية.
نعم، إذا الرسم تكون بهذا يعني منقطع.
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 نعم.
لكن قوله لم يثبت لبعضهم السماع، هذا يدل على أنه بالمفهوم أن بعضهم قد سمع.
إذا كان هذا البعض ممن سمع حينئذ. نعم.
وقد صرح به.
نعم.
نعم ما شاء الله. هنا سؤال يعني ألف بعض المعاصرين كتابا في التدليس ورأيته يصف بعض الرواة بالتدليس ما سبق إلى أحد من الأئمة، ما سبق أحد من الأئمة بهذا الشيء. السؤال هل لمتأخر أن يحكم على راون بالتدليس لم يسبق المتقدمون إلى ذلك، وذلك بالنظر في روايته فيرى في رواية قد عنعن فيها وأخرى جاءت عنه صرح فيها بالسماع مع ذكر واسطة ضعيفة، هل له في مثل هذا أن يحكم المتأخر عليه بالتدليس وما قد سبق إلى هذا؟
أنا أقول ابتداء كيف يمكنه أن يحكم بالتدليس أو الأئمة السابقون الذين توصلوا إلى الحكم على بعض الرواة لأنهم مدلسون، هم بلا شك سبروا أحاديث هؤلاء الرواة وتمكنوا من إطلاق حكم التدليس عليهم، هل هذا المتأخر عنده من القدرة والإحاطة والحافظة بحيث أنه يجمع أكبر كمية ممكنة من حديث هذا الراوي ليتمكن من إطلاق لفظ التدليس عليه؟ أنا أعتقد لا.
ليس.
إذن لا يعني يجوز عمله
هذا. إذن هذا شيخنا حتى في مجرد إثبات التدليس فضلا عن أن يذكره بكثرة التدليس فيضعه في المرادف التي يتوقف في عنعنتها وغير ذلك.
لا هذا لا يمكن أبدا من المعاصرين، لذلك المعاصرون ليس لهم في الحديث إلا كما للفقهاء، على الفقهاء في العصور المتأخرة أن لا يضعوا قواعد جديدة من عندهم وأحكاما أصيلة، وإنما عليهم أن يعتمدوا على القواعد التي وضعها علماء الأصول أصول الفقه، كذلك أتباع الحديث والمخرجون الأحاديث لا يسعهم أن يضعوا من عند أنفسهم عللا في بعض الرواة لم يسبقوا إليها.
نعم.
وهذا المثال هو الذي سألت عنه.
وهذا ذكرنا شيخنا بما ذكر في ترجمة بطية أن ابن حبان قال دخلت حمص فكان يعني جل همي أن أعرف حال بطية، تبعت حديثه عاليا ونادلا وجمعت الأصول وفعلت وفعلت، فبان لي من أين يعني أتي الرجل، فعلمت أنه يعني يروي المناكير عن الضعفاء ويروي المناكير عن الثقات، فعلمت من أين أتي أي من قبل التدليس.
نعم.
فهذا الجمع العالي والنازل والأصول ومتابعته
ما نستطيعه أبدا
غيره وجميع زملائه عن نفس الشيخ والحديث من فوق ومن تحت، هذا ما يتأثر المتأخر حتى أنه يكتب أن هذا مدلس فضلا عن أن يجعله مكثرا في التدليس أو مشهورا.
الله أكبر. الله أكبر. من عرف نفسه قد عرف ربه. هؤلاء بعضه جالهم ما عرفوا جالهم وظنوا بأنه من أهل العلم.
وهذا العين يا شيخنا قد تكلم فيه الحافظ في ترجمة جعفر بن مسافر في تهذيب التهذيب. نقل كلاما مثل هذا ولم يحكم بالتدليس لعدم تصريح، صرح الحافظ لعدم تصريح المتقدمين بذلك.
ما شاء الله.
الحافظ نفسه صرح بأنه لم يصرح المتقدمون بأنه مدلس بالرغم أنه وقف على رواية معنعنة وأخرى فيها الواسطة وهي ضعيفة، ومع ذلك قال إن المتقدمين لم يقولوا ذلك فسكت عن حكم التدليس.
شيء جميل. إيش نعم؟
جعفر بن مسافر موجود في التهذيب الجزء الثاني صفحة 700
معروف. نعم.
ألا شك هذا صريح بن عدي في الكامل حتى يقول وكثيرا وكثيرا جدا لم أرى المتقدمين في
كلام. نعم.
هذا
تأكيد. الله أكبر.
يعني ثقته بهم وعظيم.
ومع قرب العهد.
الله
أكبر. قرب العهد. وين أجسنا نحن بينه وبينه.
وهذا شيخنا أيضا لو عدينا الكلام من التدليس إلى باب الجرح والتعديل. كذلك الرجل الذي حكم الأئمة عليه بأنه مجهول، هل لنا في هذا الزمان أن نحكم عليه بأنه معروف بعدالة أو بجرح؟
لا.
بسبر حديثه والنظر في حديثه؟
ما يفهم.
هذا أمر ما يعني ليه استطاعنا.
أبدا.
والأمر كما قال شيخنا حفظكم الله الشيخ المعلم أيضا في التنفيذ ذكر هذه العبارة، قال لنا أن نقول إذا قال الأئمة فلان تفرد بالرواة عن فلان فنقول لم يتفرد عنه إنما روى عنه فلان آخر.
نعم.
كما يفعل كثيرا البزار والطبراني في كتبه وأب نعيم وغيرهم.
أيه.
يعني يطلقون التفرد ويكون هناك المتابع، لكن قال أما الحكم عليه بالعدالة أو الجرح وهو غير معلوم هذا عند الأولين لا يتأتى لنا هذا.
صح.
صحيح.
بارك الله فيك. أيضا شيخنا سؤال عن سماع ابن جريج للتفسير من عطاء، هل هو عطاء ابن أبي رباح أو عطاء ابن أبي مسلم الخرداني؟
الله أعلم،
لأن الحافظ نفسه يعني تردد كلامه في الفتح وكلامه في غير من الكتب تناقض كلامه،
لكن لو حسن الظن في البخاري هل يروي عن عطاء الخراساني؟
هذا نعم من هذا الباب، وكثيرا ما نحسن الظن شيخنا في على عمل المدلس وغير ذلك،
وهذا لكن علميا ما نستطيع ان نلزم حتى الان.
نعم
الله اعلم.
نفس الحافظ قال هذا من المواضيع الحرجه او من المواضع التي يعني يحارب فيها الناقد عن الجواب السديد.
اما شبابنا اليوم راسا بعصور جواب.
هو صحيح شيخنا الجهل
بمثل هذه الجرائم والجراه هذه بالجهل على العلم شيء غريب.
حفظكم الله. أنا أذكر ما أدري إذا استعدون بارك الله فيكم كلام الحافظ بن حجر في أثر ابن عباس في رجال الصالحين ودا ويغوث ويعوق ونصر. قال كانوا رجال صالحين إلى آخره، فهنا في سند البخاري عطاء،
هو هذا.
فالحافظ بن حجر انتصر إلى أنه ليس خراساني، تذكر يا أبا الحسن انتصر الحافظ في هذا المقام لأنه ليس الخرساني وأتى بقرائن على ذلك.
نعم ولو كلام موسمح
نعم.
أي نعم. شيخنا معلوم أن من كذب في الحديث ولو في حديث واحد أو وضع سقطت عدالته، إلا أن الحافظ الذهبي في ترجمة علي بن أحمد بن أبي الحسن النعيمي الحافظ الشاعر ذكر أنه وضع مرة ثم تاب وقبلوه، وهذا موجود في النبلاء وموجود في الميزان وموجود في تاريخ بغداد هذا الكلام، وبنحو كلام الحافظ ابن حجر في ترجمة اسماعيل بن عبد الله بن أبي هذا في تهذيب التهذيب ذكر لأنه لعل ذلك كان في شبيبته لما أول في كلام النساء بأنه ليس بثقة، وقال كنت أضع على أهل المدينة الحديث، فقال لعل ذلك كان في شبيبته ثم تاب وصلح حاله. وذكر أحمد في العلل أن لحنش وهو حسين بن قيس الرحبي المطروق أن له حديثا واحدا حسنا. فالشاهد من هذا أو السؤال الذي أريد أن أسأل عنه، من سقطت عدالته بالوضع أو بالكذب، هل من الممكن أن نقبله بعد ذلك، أو من الممكن أن ينتقم الحديث وهو كذاب بعض الحديث الحسنة كما قال الإمام أحمد في حنش في حسين بن قيس الرحبي؟ هذا ظاهر سؤال شيخنا.
لا ظاهر، والجواب الجواب أيهما أسوأ، المسلم الذي سقطت عدالته أم الكافر الساقط العدالة؟
الكافر لا شك يعني أسوأ حالة،
هو كذلك. فإذا أسلم تقبل روايته؟
نعم.
أو لعلي أسحب كلمة أسلم، فإذا تاب تقبل توبته؟
تاب أسلم.
معلم هذا تفنن بالتعبير لأنه بدنا نقوله هناك
رابط بين الذي في السؤال.
نعم
هذا الذي في السؤال. نعم.
فإذا تاب الكافر قبلت روايته، فإذا تاب من لم يكن منصوفا بالعدالة لماذا لا تقبل روايته؟ بل أن تقبل روايته أولى من قبول توبة الكافر التائب.
وهذا خلاف لما يقوله بعض الأصوليين مثل الإمام الحرمين أنه يعني وإن تاب وحسنت توبته فإنه
هذا كما قيل بمن رجم عفوا جلد لسبب السرية القذف. نعم بسبب القذف. أيضا نقيل بأن هذا لا تقبل روايته أيضا، وصحيح أنه إذا تاب وكان فعلا قد قذف هو مقبول التوبة ومقبول الرواية بالتالي. الشاهد أنه لا فصل بين الأمرين عندي والله أعلم.
حفظكم الله. طيب خير الحمد لله. هنا عبارة شيخنا في الفتح في الجزء الرابع في كتاب البيوع في باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضيا، والحديث من طريق ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع قال الحافظ ففيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع. ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع.
طيب.
قال الحافظ فيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع، وابن جريج قد سمع الكثير من نافع، ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريج عن نافع.
أما القلة لا تؤخذ من هذا القليل، وإنما يعني أنه قد لا يدلس إذا روى عن شيخه الذي سمع منه. أما القلة من أين تؤخذ؟
ويريد أن يستدل بكونه أنه روى كثيرا عنه ومع ذلك يروى عنه بالواسطة، هذا يدل على أنه كان من الممكن أن يدلس ويعلو في الإسناد ويسقط الواسطة.
لا لا.
هذا يدل على أنه مقل عنه في التدليس.
لا بس لا أحد يقول أنه دائما يدلس أو كثيرا ما يدلس، كان يدلس أحيانا، أما القلة بحيث أنه نحطه في المرتبة الأولى من طبقات المدلسين أو المرتبة الثانية، وما أظن أن الحافظ بن حجر وضعه في هذه المرتبة التي تشعر استنباطه هنا قلة تدليس ابن جريج. تذكر في
أي لا هو ذكره في الطبقات التي احترز منها، لكن ربما في نافع خاصة يكون مقلا، ربما أن يكون من كلام الحافظ هذا في نافع خاصة.
إيه لكن هو دعواه هنا في نافع خاصة. إيه
نعم حفظكم الله. نعم قال ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريج، هو الكلام انتهى على كلمة ابن جريج.
لا
لكن
لا.
كلامنا ليس مقيدا.
ليس مقيدا.
وقبل الأسئلة الجديدة أردت أن أقرأ تعليقا أملاه شيخنا على أحد الإخوة بخصوص سؤال سابق حول أمية ابن خالد وتضعيف أحمد والعقيلي وأبي العرب له. قال شيخنا ذكر في التهذيب بعدما حكى توثيقه عن جمع عن الأثرم قال سمعت أبا عبد الله سئل أو يسأل عن أمية بن خالد فلم أره يحمده، قال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا، وما أبدى العقيل فيه غير حديث واحد وصله وأرسله غيره، وذكره أبو العرب في الضعفاء فلم يصنع شيئا. هكذا يعني أحد الإخوة يقول أمله علي الشيخ في الصباح. شيخنا يعني تذكر
الغرض من هذا.
نعم.
هو لفت النظر أو كجواب عن سؤال سابق الذي كان موضوعه بماذا خص الحافظ بن حجر أبا العرب هذا بأنه قال لم يصنع شيئا.
نعم.
دون الإمام أحمد ودون العقيلي. فحينما رجعنا إلى ترجمة الرجل وجدنا أولا أن الحافظ قد روى توثيقه عن جماعة من الأئمة، وتوثيقا ينبغي أن نقف عنده وأن لا نتجاوزه إلى تضعيف من قد يكون قد ضعفه. ثم هذا التضعيف إما أن يكون تضعيفا عابرا كما فعل العقيلي فيما حكاه هناك أنه أورده في كتابه الضعفاء وذكر له حديثا وأشار إلى أنه خالف الثقات في روايته ولم يسمع أكثر من ذلك. فمثل هذا لا يكون كمثل ما فعل أبو العرب حيث جزم بضعفه. فبدا لي والله أعلم أن سبب تخصيص الحافظ لأبي العرب هذا بقوله فلم يسمع شيئا هو لحشره إياه في زمرة الضعفاء
جزما،
وليس كذلك ما صنعه أولا العقيلي حيث أورده في كتاب الضعفاء وغمز من قناته بأنه خالف أولئك الذين أرسلوا الحديث. ثم لما نظرت في الحديث وجدت الخط سهلا سواء كان الصواب مرسلا كما رواه الذين خالفوا أمية هذا أو كان أمية حينما زاد في الإسناد مصيبا، فعلى كل حال فالسند منقطع. ذلك لأن مدار الإسناد إسنادا وإرسالا على أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، فالثقات المخالفون رووا عن أبي عبيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا بين أبي عبيدة وبين الرسول عليه السلام الوصل ألا وهو عبد الله بن مسعود، لكن كذلك الذي ذكر ابن مسعود وهو أمية رواه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع كما تعلمون من عبد الله بن مسعود الحديث على كل حال معلل بالانقطاع، إما بالانقطاع بين أبي عبيدة وبين ابن مسعود، أو بين أبي عبيدة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما في الأمر أن هناك اصطلاح، إذا سقط من السند الصحابي كان مرسلا، وإلا كان منقطعا كما هو واقع هذا الحديث. فهذه الملاحظة بالنسبة للعقيلي جعلت الحافظ يخص بذكر أبا العرب. بقي ما يتعلق بالإمام أحمد. الإمام أحمد أيضا لم يسمع صنع أبي العرب، وإنما غمز من حفظه، ونحن نعلم أن كثيرا من الثقات قد غمز في حفظهم، ومع ذلك فذلك ما أخرجهم من أن يكونوا من الثقات. هذا ما بدأ لي بعدما رجعت إلى الترجمة.
بارك الله
فيكم. بارك
شيخنا، كان يحدث بالحفظ يخرج كتابا، أما يدل هذا القول على أنه كان يحدث أحاديث وتستنكر عليه ويطلب منه أصله؟ هل هي كذلك في كتابك أم لا، فيمتنع من إخراج الكتاب؟ وهذا وجه من الوجوه التي يعلون بها أو يجرحون بها الرواة.
لا يصح لنا أن نضيف إلى الرواية أشياء تبدو لنا ولا سند فيها لدينا. كل ما في هنا أنه هو من عادته أن يحدث من حفظه وذاكرته ولا يخرج كتابا. يمكن أن يقال أنه ليس له كتاب، إنما هو يحدث من ذاكرته، والذاكرة قد تكون صاحبها. أما أنه كان لديه كتاب ولا يقابل محفوظه بما في الكتاب، هذه أشياء فيما يبدو والله أعلم تحتاج إلى روايات تبين أن هذا هو المقصود. وما دام أنه ليس لدينا إلا هذه الرواية فهذا هو الوجه. ولو قيل بمثل هذا الاحتمال لربما قوي الاعتراض على الحافظ ابن حجر، والأصل تخفيف الحملة عليه.
هو هذا الذي لما فهمت أنا كلام الإمام أحمد على هذا المعنى، خصوصا لم يحمده وقال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا، فهمت أنه كان يروي أشياء تستنكر عليه فيطالب بأصله ليقارن بين هل هو في أصله أو أدخله أو الآخر. لكن هذا الاحتمال يكون بعيدا، لا سيما كما ذكرتم شيخنا أن هناك من وثقه، فمع ذكر التوثيق يعني يبتعد عن الذهن تهمة أنه أخذ حديث غيره وادعاه ويطلب منه الأصل فيمتنع. بارك الله فيكم. طيب هنا شيخنا سؤال حول صنيع الحافظ ابن حجر في بعض التراجم في التقريب. في بعض التراجم يكون الخلاف هل هو صحابي أم لا، فيترجم له الحافظ بقوله مختلف في صحبته، ولا يقول ثقة ولا يقول صحابي، فلا هو بالذي جزم بصحبته فنعرف، ولا هو بالذي عندما لم يجزم بصحبته يعني كشف عن حاله الحديثي وهو في مرتبة التابعين لنعرف أنه هو أم ضعيف. عندما يقول مختلف في صحبته إيش نحكم نحن عليه إذا كان الحديث فيه راو من هذا؟
أخي الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط، ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.